السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله العلي الأعلى الولي المولى الذي خلق فسوى وقدر فهدى، والصلاة والسلام على سيدنا وطب قلوبنا وحادي أرواحنا وأسوتنا محمد رسول الله، صلاة زاكية طاهرة ندخل بها حماه وندرك بها فضله وهداه. أما بعد أيها المشاهدون الكرام الأحباب، فيتجدد لقاؤنا معكم في برنامجكم الأسبوعي المبادرة. ما زلنا عند رحاب الصحابي الجليل أبي هريرة رضي الله عنه، وقد قلنا أو عنونا الحلقة الماضية في الجزء الأول من نفس الموضوع بعنوان موسم الهجوم على أبي هريرة رضي الله عنه، واليوم نكمل ما كان ناقصا أو ما كان متروكا في الحلقة الماضية الثاني المعنون العنوان موسم الهجوم على أبي هريرة رضي الله عنه. وقع الحال أنه بقالنا أسابيع أو أشهر وهناك قصف مكثف على الصحابي الجليل أبي هريرة رضي الله عنه، وخدوا بالكم الترتيب هنا ممنهج ولا يخلو من المغزى. نبدأ الأول بضرب تجربة الإمام البخاري وإظهار بمظهر من عجز عن توثيق السنة، ثم ننتقل في الخطوة اللاحقة إلى أكثر الصحابة رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو أبو هريرة رضي الله عنه، ثم ننتقل في مرحلة ثالثة أو طور لاحق وثالث إلى الهجوم على الإمام الشافعي. يبقى ضربنا فكرة الأصول أو علم الأصول. الهجوم واستهداف هذه الأسماء بهذه الطريقة الممنهجة المتزامنة لا يخلو من المغزى والدلالة. وأساس هذا الهجوم، إحنا كنا بدأنا في الحلقة الماضية بمقالة ظهرت في جريدة اسمها المقال بعنوان لا أريد أن يحكمنا أبو هريرة، وكاتب المقال حشى المقال بالأغاليط والإفك الفاضح والجاهل. من بين هذا الإفك الذي أوضحنا عواره وكذبه القول إن سيدنا عمر تشكك في رواية أبي هريرة وأنه ضربه، بل إنه بعض التسجيلات المعزوة أو المنسوبة لداعية اسمه الدكتور عدنان إبراهيم وهو داعية مقيم في أوروبا زعم أن عمر ضرب أبا هريرة حتى شج رأسه. وهنا في المقالة، مقالة جريدة المقال، زعم أنه ضرب على ظهره حتى أوجع عمر ظهره وسال منه الدم. وكاتب المقال بقى على طريقة كتاب المسرح والخيال العلمي أو كتاب الخيال القصصي يقول وقف الناس في دهشة وذهول ينظرون إلى الدم المراق من أبي هريرة. وخلاص حكمت أنه الراجل خر دم من كتر الضرب. الرواية مكذوبة ولا أصل لها، وقلنا أنه سيدنا عمر لم يتعرض لأبي هريرة لا بضرب بدرة ولا بضرب بيده ولا بأي شكل من أشكال الاعتداء الجسدي، ما حصلش. رواية الاعتداء على أبي هريرة من قبل عمر رواية يتيمة انفرد بها كتاب في الأدب والشعر اسمه العقد الفريد لابن عبد ربه الأندلسي، وجاءت الرواية عارية السند، ما فيش سند خالص. هل يعقل ان انا اعتمد على هذه الرواية في توثيق واقعة بهذه الخطورة؟ واذا قلت ان ابا هريرة كان فاشلا وانه كان كاذبا وانه عجز عن توثيق السنة وتوثيق الاحاديث وعجز حتى في العمل الإداري الذي أوكل له في ولاية البحرين، فأنا هسألك طب لماذا عرض عليه عمر ثانية ولاية البحرين؟ ليه؟ لما هو نحاف المرة الأولى بسبب العجز أو الفشل، طب عرض عليه الولاية مرة أخرى ليه؟ ولماذا تمنع أبو هريرة في المرة الثانية لدرجة أن عمر بدأ يضغط عليه ليتولى البحرين وقال له طلبها من هو خير منك، طلبها يوسف عليه السلام اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. فرد عليه أبو هريرة وقال له: يوسف نبي ابن نبي، وأنا أبو هريرة ابن أميمة، أخشى أن أقول بغير علم. يبقى معنى أن سيدنا عمر عرض على أبي هريرة ثانية ولاية البحرين، هذا تجديد ثقة، مش إقرار بالفشل زي ما أنتوا بتقولوا في الكذب، لا، ده تجديد ثقة في أبي هريرة. وخدوا بالكم الحملة قديمة، وفي كتاب مهم صدر قبل سنوات اسمه جناية قبيلة حدثنا. الكتاب ده كتبه الراحل جمال البنا، ودشن به أول هجوم صريح على المحدثين أو على المشتغلين بعلم الحديث. وشوفوا حتى العنوان، العنوان فيه تجاوز وفيه سوء أدب، يعني جناية قبيلة حدثنا، إنك تسمي كل المحدثين الذين اشتغلوا بعلم الحديث ونقلوا الحديث تقول عليهم قبيلة حدثنا. الاسم نفسه فيه غطرسة وفيه سخرية وفيه استهزاء، وبعدين ينسب إليهم جناية، جناية قبيلة حدثنا. الكتاب ده للراحل جمال البنا من أخطر ما كتب في الطعن على علماء الحديث أو على المحدثين أو على المشتغلين بالحديث. كل بقى اللي ظهروا بعد كده، عالى ده غلاف الكتاب بالصورة التي يظهر بها، والكتاب صدر منه عدة طبعات، دي طبعة دار الشروق، جناية قبيلة حدثنا. الكتاب ده الحقيقة اتقال فيه كلام كتير، اتقال فيه مثلا انه عملية جمع الأحاديث جاءت مع التوسع الإمبراطوري الإسلامي، وانه اختلقت واخترعت أحاديث لتأييد المواقف السياسية، واختلقت واخترعت أحاديث لتأييد المذاهب الفقهية، واختلقت واخترعت أحاديث في الترغيب والترهيب. ورجع قال كلمة خطيرة جدا عن علماء الحديث: أتصور أن كل بقى التلاميذ اللي جم يشككون في المحدثين كانوا عالى على هذا الكتاب. بيقول: علماء الحديث جماعون بلا عقل، هدفهم الأول التجميع. خد بالك من الكلام، لما يقول عن علماء الحديث إنهم جماعون بلا عقل، اللي بيلاقوه بيشلوه يحطوه في الأفة، أي حديث في طريقهم ياخدوه يحطوه في الأفة، أي عبارة حتى ولو لم تكن حديثا ياخدوها عمياني ويحطوها في جعبة علم الحديث، لغاية ما الأفة امتلأت بالأحاديث الموضوعة والمكذوبة. فالكاتب عاوز يقول علماء الحديث جماعون بلا عقل، هدفهم الأول هو التجميع. الكلام ده كذب، وكذب صريح. ورجع بقى طعن، جاب لك تاريخ بعض المحدثين. هو لو في محدث من المحدثين أخطأ، يبقى معناه إن كل تاريخ علم الحديث ملوث بالعكار. يعني يقول لك مثلا انه في واحد من المحدثين اسمه يسار بن سبع، وانه ده قاتل عمار بن ياسر. ازاي بقى الامام احمد بن حنبل في مسنده يعتمد على مسانيد يسار بن سبع وهو قاتل عمار بن ياسر، لدرجة انه الرجل كان بيفتخر على حسب كلام الكاتب لما كان يخبط الباب يقوله مين، يقول انا قاتل عمار، الرجل بيفتخر يعني. فبيقول ازاي الامام احمد في مسنده يعتمد على مسانيد يسار بن سبع. طب مين قال لك يا اخي انه يسار بن سبع لم يحسن اسلامه؟ بالمنطق ده بقى يعني، طب ما خالد بن الوليد رضي الله عنه قبل ان يعتنق الاسلام ويحسن اسلامه كان يحارب المسلمين، وبنفس المنطق وحشي هو قاتل الحمزة لكنه اسلم وحسن اسلامه، ايه الحكاية؟ فالفكرة هنا هو يريد أن يلوث تاريخ علماء الحديث بالأوحال. بس في الوقت اللي ظهر فيه هذا الكتاب جناية قبيلة حدثنا، عملية الجرأة والتوقح في مهاجمة الصحابة لم تكن بهذه البذاءة التي تظهر هذه الأيام. احنا مش ضد انه تاريخ الصحابي يعرض عرضا علميا رصينا حتى لو في أخطاء تتقال، ما قلنا بعصمة الصحابة ومذهب أهل السنة والجماعة لا يقول بعصمة الصحابة. لكن ما تنساش وانت بتعمل الحسبة دي أن هؤلاء الصحابة عدول عدلهم الله عز وجل، الذي منحهم صفة العدالة وسمة العدالة هو الله عز وجل. رجع كده آخر سورة الفتح: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود إلى آخر الآيات. فلما نقول إن هؤلاء الصحابة عدول عدلهم الله عز وجل، ثم جاءت كلمة النبي صلى الله عليه وسلم لترسخ عدلهم: خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وهذا الحديث قال فيه الإمام السيوطي: يشبه أن يكون متواترا. فما بنقولش بعصمتهم، لكن ما تجيش تلوث لي تاريخهم بالأوحال بناء على أشياء وأسانيد مكذوبة أو من غير أسانيد. إن واحد كده عمال يعني يسب في الصحابة. وبعدين عاوزين نقول علم الحديث اللي أنت بتقول عليه جناية قبيلة حدثنا، علم الحديث ده علم لا يتصدى له إلا مؤهلون. مش تقول لي جماعون بيجمعوا عمياني، لا. من صفات المحدث، من صفات الراوي، في حاجة اسمها شروط التحمل، وفي حاجة اسمها شروط الأداء. يعني لما ياخد الرواية ما ياخدهاش عمياني، ما يمررهاش على سمعه وبصره وعقله وفكره، لا، ده بتبقى عملية توعية، عملية تنقية، عملية مقارنة بين النصوص وترجيح وموازنة. المحدث من شروطه أن يكون عدلا وأن يكون ضابطا. ضابط يعني أولا متقن لما يروي، غير مغفل، وفي بعض الكتب غير مغفل، متقن لما يروي غير مغفل، فاهم للمعنى إن حدث بالمعنى، يبقى فاهم هو بيروي إيه. ولذلك مثلا مالك بن أنس لم يكن يروي حديثا أبدا وهو ماشي في الطريق أو وهو مستعجل. ليه؟ لأنه لما سئل في هذا قال: أريد أن أفهم ما أقول وأريد أن يفهم عني، أنا عاوز أفهم اللي بقوله وعاوز اللي بيسمعني يفهم عني. فما تقوليش، ما تقوليش زي ما قالوا عن أبي هريرة: هؤلاء جماعون لا عقل لهم. لا، دول كانوا في قمة اليقظة والتأمل والوعي والفهم والمقارنة بين النصوص. لأننا خصصنا أبا هريرة، وهنا طبعا الكتاب ده دشن الحملة من كم سنة، وجه في الآخر كده ادى الضوء الاخضر للتلاميذ بيقول لهم: ركزوا الهجوم على ابي هريره لانه شيخ القبيله. شوفوا حتى التعبير، يعني اتواصوا به زي ما قال القران اتواصوا به. هو جه في الاخر قال لهم: ركزوا الحمله، انا بدات لكم اهم، شطيت عود الكبريت، قدحت الشراره، كملوا انتوا بقى وركزوا على شيخ القبيله وهو ابو هريره. فالتلاميذ ما كدبوش خبر، وبدأ التركيز منذ سنوات وأشهر على أبي هريرة. تعالوا كده نبص حصة من الحصص الإعلامية للدكتور عدنان إبراهيم يتكلم فيها على أبي هريرة، ويبدأ في خدش الصورة وفي تمزيق البرواز لضرب أو كسر الهيبة في القلوب. يبقى أنت ضربت واحد من أكبر رموز علم الحديث. نشوف هذه الحصة الإعلامية ثم نعود بالتعقيب والتحليل، فابقوا معنا.
وكما قلت لكم عاد عند اليهود سفر أشعياء الإصحاح الحادي عشر ينزل مسيحهم المنتظر، وحين ينزل أيها الإخوة يضرب بخطيب الحق في عنف، عنف بني إسرائيل، ولكن أيضا ويقتل المنافقين بنفسه، بمجرد نفسه المنافقون الكفار يموتون. انتبهوا، هذا المعنى مذكور في حديث أبي هريرة، في حديث أبي هريرة يقول: فلا يحل لكافر يجد نفسه أو ريح نفسه إلا مات ونفسه يبلغ ما بلغ طرفه. هذا النبي قال ولا سفر أشعياء؟ هذا سفر أشعياء منقول كفي، هذا نسخة كربونية، هذا منقول والنبي قال وروى أبو فلان وأبو علان. انتبهوا اقرأوا هذه مقارنة وبعدين مشيكوا بس وشوفوا الشيء الغريب. القرآن يقول ولذلك خلقهم ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. مسلمون مع يهود مع نصارى مع ملل إلى يوم الدين لن تتوحد. هذا سنة الله في الخلق، لأن الإنسان مختار، كائن مختار، والله لا يشاء أن يجبر الناس على إيه؟ على عقيدة على الرغم منهم. الله لا يريد هذا. فالدنيا فيها مؤمن فيها كافر. لكن سفر أشعياء ماذا يقول؟ يقول أبدا تصبح معرفة الرب في قلوب الناس جميعا كما الماء يغطي البحر، وهذا مذكور في حديث أبي هريرة. تصبح الملة واحدة، الله يهلك الملل كلها إلا ملة التوحيد. قال يبقى دين واحد مخالف لسنة الله، مخالف كتاب الله تبارك وتعالى. وبشيكوا بس في أحاديث أبي هريرة وغير أبي هريرة، ويحطم يكسر يدمر البيع والكنائس، خشن المساجد. غلط. الله يقول ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد. من حكمة الله وإرادة الله أن تبقى هذه الأشياء موجودة، الله لا يريد أن يطمسها ولا أن يدمرها. سنن كونية لله، الله يلفت النظر إليها أيها الإخوة. ومش هيك بس، عاد في سفر أشعياء تصبح الدنيا كلها أمنة وسلاما ومحبة، والنمار يعني النمور، النمار ترعى مع الأبقار، والذئاب ترعى مع الأغنام والشياء، والصبي الصغار يلعبون عيب بالأفعوانات بالحيات والثعابين. وهذا تماما مذكور عن رسول الله من رواية أبي هريرة. الذئب والغنم والبقرة والدبة، يقول أبو هريرة إن رسول قال الكلام هذا أو نسب إلى أبو هريرة الله أعلم. وهذا مع هذا، والصبي يلعب بالحية، يضع يده في جحر الحية فلا تؤذي، يلقي الله الأمنة. هذا كلام نبوي ولا كلام أشعياء من العهد القديم يا إخواني؟ وصححه فلان وصححه الشيخ العلامة فلان. يا جماعة هذه عقائد أخرى، عقائد إسرائيلية تسللت إلى ديننا تحت اسم حديث وروى فلان وأخرج فلان، وتناقض كتاب الله تبارك وتعالى.
يمكن هذه الحصة الإعلامية اللي احنا شفناها سبقها كلام ولحقها كلام في إطار محاضرة أو خطبة. واضح انه الدكتور عدنان ابراهيم، وعلى فكرة الدكتور عدنان ابراهيم هو طبيب فلسطيني، لانه في ناس ما تعرفش مين الدكتور عدنان ابراهيم ده. طبيب فلسطيني طار ذكره في اوروبا منذ سنوات، سافر من فلسطين الى يوغوسلافيا سابقا، ثم انتقل منها الى فيينا، وباشر العمل الدعوي وعملية التدريس والمحاضرات في عدة أماكن في النمسا في فيينا. ويبدو أنه له مدرسة كده، يعني مدرسة تنويرية على طريقته. من ضمن هذه المدرسة للأسف الشديد تجريح الصحابة تحت دعاوى وذرائع كثيرة، وبرغم أنه هو نفى أنه هو بيؤمن بفكرة العصمة أو بفكرة التقية، وبالتالي نفى عن نفسه منح التشيع، لكن عملية تجريح الصحابة خميرة دائرة في كثير من محاضراته ودراساته وكتبه. هنا هو عاوز يتهم أبا هريرة اتهاما مركزيا وخطيرا، أن أبا هريرة كان جسرا لنقل الإسرائيليات، مع أنه الذين درسوا علم الحديث وعرفوا قدر تثبت أبي هريرة مما يروي يعرفون جيدا أنه من أهم الجهود في تنقية الفكر الإسلامي من الإسرائيليات هي الجهود التي قام بها المحدثون. وبعدين أبو هريرة، عدنان إبراهيم يقول عن أبي هريرة إنه كان يسمع كثيرا من كعب الأحبار، ورتب على هذا أمورا خطيرة، إنه يأخذ الحديث ويعرض الحديث على كعب الأحبار، وده من أصل يهودي طبعا، فكعب الأحبار يعرضه على التوراة، فيبقى كده أصبح كعب الأحبار عن طريق أبي هريرة مخلب قط لإنفاذ الإسرائيليات إلى علم الحديث وإلى الأحاديث التي تروى. هذا الكلام طبعا كذب. أولا أبو هريرة كما قال عنه ابن سعيد وغيره من التابعين، كان يحدث الناس عن النبي صلى الله عليه وسلم ويحدثهم عن كعب الأحبار، فعمر ما خلط بين الحديث النبوي وبين مقولة كعب الأحبار، ما حصلش. فيبقى اللي قاعد سامع يعرف أن الكلام في هذا الموضع من الحديث يعزى إلى كعب الأحبار، يبقى حط سد كده أو حاجز بينه وبين علم الحديث، بينه وبين ما يروى من الأحاديث. لكن في حاجات يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم عن فلان عن فلان لغاية ما يصل للحديث، يبقى معنى كده أنه أبا هريرة كان واعيا في مقاطع من حديثه خص بها الكلام عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأحاديثه، ومقاطع أخرى قال يا أخوانا أنا أنقل كلاما قاله كعب الأحبار. وبعدين في نقطة، ده مش معناه بقى أنه يعني الأحاديث بقت باب مفتوح على سفر أشعية وسفر التكوين وسفر الخروج، وأنه إن السنة أو الأحاديث أصبحت في رؤية الدكتور عدنان إبراهيم نسخة مشذبة أو منقحة من التوراة. ما توصلش الأمور لكده، عمرها ما توصل لكده، لأن الذي يتكلم أحد فرسان علم الحديث، مش واحد جاي من الشارع. في حاجة اسمها شروط تحمل، في حاجة اسمها شروط أداء. ده علم الحديث ده كما قال ابن الخلاد لا يشتغل به إلا من وصل إلى سقف الخمسين، اللي هو انتهاء الكهولة، يعني بتصل إلى أقصى مراحل النضج في تلقي العلم وفهمه. فيعني ده معناه أنه علم الحديث مسؤولية، مش أي حاجة بتتقال. الناس دول من صفات المشتغل بعلم الحديث، فضلا عن أن يكون أحد النابهين في قامة أبي هريرة الذي لزم النبي صلى الله عليه وسلم 4 سنوات يدور معه في بيوت نسائه، 4 سنوات مش سنة وتسعة أشهر زي ما قال الدكتور عدنان إبراهيم. هذا كلام عار عن السند الصحيح، والسند الموثق الصحيح من واقع ما ذكره ابن سعد في الطبقات وفي حلية الأولياء وفي فتوح البلدان وفي كتاب الإصابة. التحقيق الصحيح السليم أن أبا هريرة لزم النبي صلى الله عليه وسلم 4 سنوات يدور معه في بيوت نسائه ويغزو معه. فمعنى كده أنه أبو هريرة مش بالسذاجة ولا الغفلة أنه يروح ممرر إسرائيليات، ده بالعكس أبو هريرة قاد الفيلق والكتيبة التي حاربت دخول الإسرائيليات. الأمر الثاني، كعب الأحبار راوية ثقة، ما جرب عليه العلماء سواء علماء الجرح والتعديل أو علماء الطبقات ما جربوا عليه كذبا، يعني حتى لو روى شيئا عن كعب الأحبار، كعب الأحبار راوية ثقة، راوية ثقة ما جرب عليه كذب. لكن ان انت يعني بتعمل مغمز او مطعن ضمني في كعب الاحبار وتقول لي اصل ابو هريرة لزم كعب الاحبار 47 سنة لكن لزم النبي صلى الله عليه وسلم سنة وتسعة اشهر او 3 سنوات على الاكثر، ده كلام عدنان ابراهيم وهو كلام غير صحيح، ورتب عليه نتيجة اوغل في الخطأ، انه اعتبر ان ابا هريرة جسر مرت عليه الاسرائيليات، وهذا غير صحيح. كل اللي قاعدين، وعلى فكرة هو قال قال أحد التابعين، أحد التابعين اللي هو مش فاكر اسمه في المحاضرة أو في الخطبة، هو بسر ابن سعيد، ده اللي قال كان أبو هريرة يحدثنا عن النبي صلى الله عليه وسلم ويحدثنا عن كعب الأحبار، فربما اختلط الأمر على بعض السامعين. يبقى مش أبو هريرة اللي خلط الأمر، ده بعض السامعين ربما يختلط عليه الأمر، لكن أبو هريرة نفسه كان يوضح ما وثق من كلامه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وما عزي لكعب الأحبار. واللي فاهمين عن أبي هريرة كانوا فاهمين كويس ماذا يعني أبو هريرة وماذا يروي من أسانيد وأدلة ومقولات. كان معانا فيديو آخر برضو طعن في أبي هريرة، وهنا بقى الطعن أكتر. إذا كان زمان جمال البنا في كتابه جناية قبيلة حدثنا قال إنه معظم المحدثين، والله الكلام ده مكتوب في الكتاب، إنه معظم المحدثين يتسمون بالسذاجة والغفلة للأسف الشديد. فيبدو أنه هو يعني الدكتور عدنان إبراهيم وغيره بقى من التلاميذ اللي ماشيين في نفس المجرى خدوا هذا الكلام. هنشوف حصة إعلامية أخرى للدكتور عدنان إبراهيم يطعن فيها في بعض الأحاديث التي رواها أبو هريرة، وبالتالي يكون الطعن مسددا في حقيقته إلى أبي هريرة نفسه. نشوف كده المقطع ثم نعود بالتعقيب والتحليل، فابقوا معنا.
ستقولون وهل من سبق يعني، وهل أيضا من أنكر على أبي هريرة غير عمر؟ جمهور الصحابة باعتراف أبي هريرة كما في الصحيح. في الصحيح يقول أبو هريرة نفسه إنكم لتقولون، أو إنكم تقولون، وفي رواية إنهم يقولون أكثر أبو هريرة أي من الحديث على رسول الله، والله المفرد، قال الله يحكم بيننا. الصحابة استنكروا من أين؟ لماذا هذا الإكثار؟ لماذا هذا الحديث كثير جدا؟ التابعون استنكروا هذا باعتراف أبي هريرة كما في البخاري. نعم كانت هذه نغمة أن يقال إنه أكثر، هذا كثير، هذا أنا ليس مأثورا. وأن تقول لي خلق الله آدم على صورة الله، أستغفر الله العظيم، يا أخي كيف أنا أترك القرآن المتواتر القطعي ليس كمثله شيء، لم يكن له كفوا أحد، وأخذ أحاديث تشبيهية تجسيمية والعياذ بالله وثنية، كيف؟ للأسف هذا ما فعله قطاع من الأمة، تهوكوا باسم احترام الصحيح للأسف، وضحوا بنقاء وصفاء العقيدة. كيف يقول أبو هريرة أخذ رسول الله بيدي في صحيح مسلم، أخذ رسول الله بيدي وقال لي يا أبا هريرة خلق الله تبارك وتعالى التربة يوم السبت وأزل الجبال يوم الأحد وخلق الأشجار والنبت يوم الاثنين وخلق المكروه يوم الثلاثاء وخلق النور يوم الأربعاء ومس دواب الأرض بها يوم الخميس وخلق آدم يوم الجمعة في آخر ساعة من بعد عصر الجمعة بين العصر والليل، يعني سبعة أيام، والله يقول في ستة أيام. جاء الإمام البخاري رحمة الله عليه، البخاري نفسه في التاريخ الكبير قال هذا الحديث ليس من كلام رسول الله، من الإسرائيليات. لماذا؟ لأنه يخالف في ستة أيام. لا يمكن أن أترك كتاب الله المتواتر الذي حفظه الآن ويحفظه الملايين عن الملايين عن الملايين عن عشرات الآلاف أيها الإخوة، وعن الآلاف من الصحابة، لكي أعتقد بحديث ثالث وإن أخرجه مسلم في صحيحه. هذا طبعا مسلم، مسلم ليس معصوما، البخاري ليس معصوما، يا أخي أبو هريرة ليس معصوما، أبو هريرة نفسه ليس معصوما، أبو هريرة عيسى رسول الله أقل من ثلاث سنوات، ما هو الكم الذي حصله من الحديث ويعيش مع بني إسرائيل مع ابن سلام ومع كعب الأحبار ونظائر هذين كم سنة؟ 47 سنة، 47 سنة يتلقى الإسرائيليات.
في المقطع الثاني أو في الحصة الإعلامية الثانية هنا بيرجع تاني عدنان إبراهيم يستخدم مغمز السن، إنه يعني سن أبو هريرة يعني كان صغيرا، وإنه يعني يقول لك بعض التابعين، بعض التابعين، وهنا أنا ما أحبش كلمة بعض التابعين دي ولا بعض الصحابة، ما تحدد مين، حدد قول مين وفين السند وما المرجع الذي عدت إليه، أين مظان الرواية ومصادرها، ما تقوليش بقى بعض التابعين وبعض الصحابة، لأنه اللي قال أنه أبو هريرة روى فأكثر عن رسول الله وإنه جاء بعد قبل وفاة رسول الله بيسير ما كانش حد من التابعين، ده كان حاكم سياسي وهو مروان بن الحكم، وكان بينه وبين أبي هريرة خلاف سياسي في مسألة، فأراد مروان بن الحكم أن يعني يوثق أو يضرب عملية موثوقية الرواية التي يرويها أبو هريرة نتيجة خلاف سياسي عارض يتعلق بأنه هل من حق آل الحسن رضي الله عنه أن يدفنوا مع جدهم، مروان بن الحكم كان رافض وأبو هريرة كان يقر بذلك ويرى أن مروان بن الحكم ظلم واعتسف غاية الظلم في هذا الأمر، فمروان بن الحكم أراد أن يشهر به حتة بقى أن أبو هريرة أكثر الناس رواية عن رسول الله، وقال نفس المنطق بقى اللي بيتكلم بيه عدنان إبراهيم ده، انت يعني راجل قعدت مع النبي صلى الله عليه وسلم سنتين ثلاثة، انت لحقت تروي ده كله؟ القضية مش سنة ولا سنتين ولا ثلاثة، في طالب نابه متيقظ حافظ ممكن في سنة واحدة يروي الألوف والعشرات ما دامت ذاكرته تواتيه وحافظته تواتيه وملكاته العلمية تواتيه. وفي واحد ممكن يلازم واحد 20 سنة وما يفتكرلوش حديثين على بعض، ما يفتكرلوش روايتين متكاملتين على بعض لضعف ذاكرته وضعف أدواته العلمية وضعف تحصيله. مش قضية سنتين ولا 20 سنة. ثانيا الذي قال هذا ليس بعض التابعين زي ما قال عدنان إبراهيم، اللي قال هذا الكلام مروان بن أبي حكم، ابن أبي الحكم، مروان بن الحكم. وعشان كده أبو هريرة رد على هذا الكلام في نفس المجلس لما قال قدمت ورسول الله صلى الله عليه وسلم بخيبر أدور معه في بيوت نسائه وقد زدت على 30 فأقمت معه حتى مات، أدور معه في بيوت نسائه وأخدمه وأغزو معه وأحد في صحبته فكنت أعلم الناس بحديثه. هتلاحظوا أن مروان بن الحكم رجع عن هذا الكلام وعن هذا الطعن وعن هذا التشهير. ولما مرض أبو هريرة مرض موته الأخير زاروا مروان بن الحكم وتراجع عن كل ما قال وقال له شفاك الله يا أبا هريرة، فلم يزد أبو هريرة أن قال في سرير مرضه اللهم إني أحب لقاءك فأحبب لقائي. فما تقوليش بقى إنه بعض التابعين ومش بعض التابعين، ده رواية معروفة عزيت ونسبت إلى مروان بن الحكم ورد عليها أبو هريرة. ما هو المشكلة إنه للأسف الشديد في الآن استباحة في البحث العلمي، إن واحد كده سمع حاجة شفويا في ندوة ولا سمعها عرضا في محاضرة شفاهية يروح نقلها لغيره من غير حتى ما يتثبت. ده علم الحديث علمنا أن نتثبت، وقصة أبي هريرة هي قصة من يتثبت في علم. أنتوا اللي بيطعنوا في السنة ويطعنون في المحدثين كطريق للطعن في الحديث نفسه عاوزين يقولوا في الآخر ما تثقوش في هؤلاء. لا، أنا كنت قدام أبرز عملية دوكيومنتيشن أو توثيق عرفها الموروث الإنساني باعتراف مستشرقين كبار، وهنا هقول اللي بيطعنوا في علم الحديث كانوا عالة على بعض المستشرقين الطاعنين. زمان جولزيها أحد المستشرقين طعن في موثوقية الأحاديث بنفس الطريقة اللي حضراتكم شايفينها دي، ومن بعده جاء شخط وطعن في موثوقية الأحاديث بنفس الطريقة اللي حضراتكم شايفينها دي. لكن هنا رد عليهم هؤلاء، رد عليهم علماء الحديث ورد عليهم المشتغلون بالفكر الإسلامي وقالوا لا، كان هناك حائط صد وضع ضد عملية وضع الأحاديث أو الكذب في الأحاديث، لدرجة أنه في عهد الخليفة المهدي عمل في الدولة حاجة كده استخباراتية، جهاز اسمه ديوان الزندقة. يعني ويمكن مش ناس كتير يعرفوا ده، لكن عاوز أقول أنه تعقب الكاذبين والوضاعين للأحاديث كان مسلكا ثابتا لمعظم الخلفاء، حتى الذين كان في سيرتهم في العصر العباسي شيء من العوار أو النقص. هتلاقوا أنه الخليفة المهدي عمل جهة استخباراتية سماها ديوان الزندقة، كان مهمة هذا الديوان تعقب الوضاعين والكاذبين في الأحاديث، وعشان كده بدأ يحط قوائم بمن يكذبون على رسول الله. يقول لك مثلا عبد الكريم بن أبي العرجاء كذب على رسول الله في 4000 حديث. ديوان الزندقة يبقى عنده تجميع كامل للبيبليوغرافيا والمعلومات الخاصة بعبد الكريم بن أبي العرجاء، فأنت أمام جهد قام به العلماء وساندته الدولة، ساندته الخلافة، والهدف تكريس وترسيخ موثوقية الأحاديث التي تروى. حكاية بقى إن الله عز وجل خلق آدم على صورته، أولا الحديث ده موجود في البخاري موجود في مسلم، مش فكرة أبي هريرة بالتحديد. وهنا فسره العلماء خلق آدم على صورته، وهنا زاد العلماء لما شرحوا الحديث قالوا دون كيفية معلنة لنا ودون مماثلة. ما احنا بنقارن بين النصوص واحنا بنجيب نص ونعزله لوحده. الفقه ليس نصا، الفقه هو الجمع بين النصوص والموازنة والترجيح. خلق الله عز وجل آدم على صورته، لكن التتم بقى بالأسس العقدية الصحيحة دون كيفية معلنة لنا ودون مماثلة، وبما يتفق مع قوله تعالى ولا تضربوا لله الأمثال. فاللعبة دي يعني ممجوجة. تعالوا نشوف كده فيديو ثالث برضو للدكتور عدنان إبراهيم، ويعرض من خلاله بأبي هريرة في مسألة أخرى. يعني بصوا معايا كده هذا الفيديو ثم نعود بالتعقيب والتحليل، فابقوا معنا.
احنا بالعامية شو يقولوا؟ خف تعوم، خف تعوم، خليك خفيف بضلك خفيف على قلوب الناس وعم نسمعهم. ايش كل يوم تلفون، كل يوم زيارة، كل يوم طلع، كل يوم سؤال سؤال، بصير يكهوك الناس. النبي لما شايف واحد من الصحابة، مش هنذكر اسمه، يقول لك الشيخ بطعم فيه بعدين، واحد من الصحابة ايش نعمل له؟ ثابت عنه هذا كل يوم عند النبي بده ياكل، انت رايح جاي رايح جاي طالع نازل، اكل اكل. يا اخي شوف غيري النبي، يعني شوف غيره، كل عنده بكر مرة، عند عمر، عند ابو ذر، عند اي واحد. فالنبي الاخير قال له غضي النبي، ما قدرش اتحمل يا اخي، كل يوم انت منزلني. فقال له يا ابا فلان النبي، زر غبة تزدد حبة، تعال مرة وغيب مرة، مرة ومرة لا، مرة ومرة لا. قال لك زور غبة، فخذها الشاعر ضمنها بيته الجميل، زور غبة تزدد حبة، فمن أكثر الترذاذ أضناه الملل.
احنا هنا بقى مش في طعن يتعلق بعلم الحديث، لا، ده احنا هنا قدام طعن في شخصية أبي هريرة. يعني منين انت بتقول انه لم يلزم رسول الله كثيرا في الفيديو اللي قبل ده، ومنين بتقول دلوقتي انه لزم رسول الله كثيرا لدرجة اثقلت على النبي صلى الله عليه وسلم، انه يعني ضيف مش خفيف، انه ضيف تقيل. يعني مضمون الفيديو ده عاوز يقول ايه؟ ان أبا هريرة كان ضيفا ثقيلا على رسول الله، وانه النبي صلى الله عليه وسلم تضرر من هذا وقال له زر غبا تزدد حبا. طيب انت هنا بتناقض الفكرة الاولى، لانك في الفكرة الاولى قلت لي انه ما عادش مع النبي صلى الله عليه وسلم كتير، هي القضية كلها سنة ولا تسعة اشهر، وهنا انت بتقول لا ده قاعد معاه كتير، وهو بقى لا كتير ولا قليل، هو بالضبط قاعد معاه 4 سنوات. وعاوز اقول لك النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب ابا هريرة حبا جما، ما تلعبش بقى اللعبة دي. النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب أبا هريرة ويدنيه من مجالسه ويحبه حبا جما، لأنه شاف أبو هريرة وهو يكبر على عينه، كان من أهل الصفة، وده مش عيب. يعني المقالة بتاعت الأخ إبراهيم عيسى في جريدة المقال يقول لك أبو هريرة كان من أهل الصفة يتلقى هبات الأغنياء، ده شيء يشرفه أنه كان من أهل الصفة، وأنه لم يكن يجد، يعني كان فقيرا، خرج من طبقة فقيرة وصنع نفسه بنفسه وبعصامية، اشتغل في تجارة الخيل واشتغل في التجارة وبعصامية، نجح في أن يكون ثروات من حر ماله، من كد يمينه وعرق جبينه. دي حاجة ما تعبوش. كن بقى أنك تقول لي النبي صلى الله عليه وسلم كان يستثقل زيارته. أولا الثابت من المرويات الدقيقة والصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب أبا هريرة حبا جما، ونتيجة تصرفات عملها أبو هريرة. لما النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الحديث وزع على كل واحد تمرتين، فجي أبو هريرة أخذ تمرة وخبأ الأخرى، فالنبي صلى الله عليه وسلم لاحظه وبيخبي التمرة بيقول له لمن؟ قال له تمرة ادخرتها لأمي. فامتلأ النبي صلى الله عليه وسلم إعجابا بأبي هريرة وببره لأمه، وقال له قد منحناك تمرتين لأمك. بمرور الوقت بالتراكم الزمني كان حب النبي صلى الله عليه وسلم وجذوة الحب تتخذ في نفسه حيال هذا الصحابي الجليل الودود الدمث خفيف الظل، وفي نفس الوقت الذي وقف في الملمات والمحن زي ما هنشوف. جينا بعد كده النبي صلى الله عليه وسلم مش هيسمح لحد أن يدور معه في بيوت نساء إلا إذا كان قد ندبه لمهمة معينة. النبي صلى الله عليه وسلم مش بيختار أي واحد، في عبقرية في اختيار القيادات وفي اختيار المهام والأدوار الموزعة. هو لاحظ في أبي هريرة النباهة في نقل المرويات، ولاحظ فيه قوة الحافظة وقوة الذاكرة، وكان يعلم أنه سينقل عنه علما صحيحا. كل ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة، وهذا هو التعريف للسنة. كان يعرف أن أبا هريرة له من الملكات والأدوات والعدالة والضبط والخلق ما يجعله يصنع ذلك. أبو هريرة كان رجل الأزمات. ما تنسوش أن عثمان رضي الله عنه لما حوصر في بيته في أحداث الفتنة وقف أبو هريرة بسلاحه يدافع عن عثمان حتى اللحظة الأخيرة، حتى اللحظة الأخيرة. هذا أبو هريرة وهذه هي مواقفه. النبي صلى الله عليه وسلم في الرواية الشهيرة لما جعل قدح اللبن يدور على أصحابه ووصل القدح إلى أبي هريرة فشرب أبو هريرة، ثم وضع القدح أمام رسول الله فقال له رسول الله اشرب. بحنو الأب، بحنو الصديق والصاحب، قال له اشرب، اشرب تاني لغاية ما ترتوي. فرفع أبو هريرة القدح وشرب، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اشرب. بحنو الأب، هذا لا يأتي إلا من محب. فقال له أبو هريرة والذي بعثك بالحق ما أجد له مساغا، خلاص أنا خدت كفايتي. فأخذ أبو هريرة القدح وشرب الفضلة، وشرب الفضلة. هذا لون حب لأبي هريرة. ما تلعبوش معانا هذه اللعبة، ما تحاولوش تجرحوا صورة الصحابة في القلوب. ما قلنا بعصمتهم، لكن الأدلة والأسانيد المتواترة أجمعت على خلقهم وعدالتهم وضبطهم وكمال أهليتهم للقيام بمهمة توثيق سنة النبي صلى الله عليه وسلم. حديثنا مع هذه الملفات موصول إن شاء الله، نتمه في الحلقات القادمة ريثما نلتقي. أستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم. على مائدة طاعة الله التقينا، وعلى مائدة طاعة الله تفترق أجسادنا ومرائينا، ولا تفترق قلوبنا. في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Oh.